بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، قال: باب القراءة في الصلاة. باب القراءة في الصلاة. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب، باب القراءة في الصلاة، أي تلاوة القرآن، أي تلاوة القرآن، والمراد ها هنا القراءة الواجبة، وهكذا القراءة المستحبة، وهكذا القراءة المستحبة. وأراد أن يبين ماذا يقرأ المصلي في صلاته، وما هو الموضع الذي يقرأ فيه. أما القراءة الواجبة فهي قراءة سورة الفاتحة، وأما المستحبة فعلى قول أكثر العلماء أنها قراءة ما تيسر من القرآن. قال رحمه الله تعالى: عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث يا إخوان يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حكم الصلاة إذا خلت من قراءة سورة الفاتحة. وصحابي هذا الحديث صحابي جليل، لأول مرة يمر معنا حديث عنه، هو عبادة ابن الصامت، وهو أبو الوليد الأنصاري الخزرجي، شهد بيعة العقبة مع 70 من الأنصار، وكان أحد النقباء 12 نقيبا اختارهم الأنصار لكي يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقوموا على قومهم، فكانوا 3 من الأوس و9 من الخزرج، وكان عبادة ابن الصامت أحد هؤلاء النقباء. شهد غزوة بدر والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن جمع من الصحابة، وعنه روى جمع من كبار التابعين، وروى له الجماعة، وقد وجهه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الشام. إلى الشام، ماذا نعني بالشام؟ ماذا نعني بالشام يا أبا الفاروق؟ لبنان والأردن، طيب سوريا وفلسطين. اليوم إذا أطلق الشام فيراد به هذه البلدان 4: فلسطين ولبنان وسوريا والأردن. والأردن، و فتحها المسلمون في عهد الخليفة الراشد والإمام العادل عمر رضي الله تعالى عنه. وبعث عمر عبادة ابن الصامت إلى الشام قاضيا ومعلما، ثم ماذا استقر في فلسطين ومات بها رضي الله تعالى عنه. وقد عرف بأنه كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ناهيا عن المنكر. وهكذا أيضا عرف بقوته في الدين ونصرته له. يقول عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أول مسائل هذا الحديث وهذا الباب هو حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، وهذا قد تكرر معنا أنت معنا يا محمد، ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ ركن، ما هو الدليل؟ هذا الحديث، حديث الباب: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسبق معنا أن أبا حنيفة خالف في هذا، خالف ماذا؟ مذهب السلف، وماذا؟ أكثر العلماء، فذهب إلى أن قراءة الفاتحة يعتبر ماذا؟ أو ذهب إلى أنه يجزى أن يقرأ بأي آية من كتاب الله عز وجل أو أكثر من آية، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، حديث أبي هريرة قال: فقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا قلنا ماذا؟ قيده حديث عبادة بوجوب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، وهذا كما سبق هو قول جماهير السلف وهكذا أيضا الخلف. وسورة الفاتحة يا إخوان هل تقرأ في ركعة واحدة أم أنها تقرأ في جميع الركعات؟ نعم يا أبا محمد سالم، أحسنت. ما هو الدليل؟ قوله: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها. وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم. جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة، في كل ركعة. وخالف في هذا النخعي، إبراهيم، الثوري، سفيان، وأبو حنيفة النعمان وغيرهم، فقالوا: تجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين، وأما ما بعدهما من الركعتين الأخريين فيجزئه ولو سبح، لو سبح أجزأه ذلك. والصحيح هو ما سبق من وجوب قراءة الفاتحة في جميع الركعات. كيفية قراءة سورة الفاتحة، كيفية قراءة سورة الفاتحة، جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية، ويقطعها آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، يقف، الحمد لله رب العالمين، ثم يقف الرحمن الرحيم، ثم يقف مالك يوم الدين، ثم يقف، وهكذا إلى آخر السورة. كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي، أي على رؤوس الآيات، ولا يصلها بما بعدها. يعني ما يقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا، يقف. طيب ولو واصل الشخص، هل فعل محرما؟ الجواب لا. هل ارتكب بدعة؟ الجواب لا. وإنما هذا خلاف الأولى والأفضل. مسألة أخرى يا إخوان مهمة، وحصل فيها خلاف بين العلماء كذلك، ألا وهي قراءة الفاتحة للمأموم. من هو المأموم؟ الذي يصلي خلف الإمام. أما بالنسبة للإمام يقرأ، والمنفرد يصلي لوحده يقرأ. طيب الإشكال في المأموم الذي يصلي خلف الإمام، هل يقرأ أو يصمت؟ وهل يقرأ في الصلاة الجهرية ويقرأ في الصلاة السرية أم لا؟ أقوال ثلاثة مشهورة لأهل العلم. الأول هو مذهب الأحناف بعدم القراءة، لا في الجهرية ولا في السرية، واستدلوا بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة. وذهب جمع من أهل العلم إلى التفصيل، قالوا يقرأ مع الإمام في الصلاة السرية ولا يقرأ في الصلاة الجهرية، وهذا قول مشهور عن الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه ومالك وابن المبارك وغيرهم، واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وحديث وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. ذهب الشافعي والأوزاعي ومكحول وابن عون وغيرهم من العلماء إلى أن القراءة تجب في الصلاة السرية وتجب في الصلاة الجهرية لعموم الأدلة في ذلك، كحديث الباب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لمن؟ وهذا يعم الإمام والمنفرد والمأموم والمأموم. وهكذا ما كان في معناه من الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نوزع في الصلاة، فماذا فبعد أن سلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا أجل يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني لا تقرأ خلف إمامك إلا بالفاتحة، إلا بالفاتحة. قرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هل تقرأ مع الإمام هذه السورة؟ الجواب لا، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ورجح هذا غير واحد من أهل العلم كالشوكاني وغيره، وبينوا أن المقصود بالآية الآية من العام المخصوص، من العام المخصوص،
يعني الواجب هو الاستماع لتلاوة وقراءة الإمام إلا سورة الفاتحة فإنك تقرأها. وأما زيادة وإذا قرأ فأنصتوا قالوا هذه شاذة لا تصح، شذ بها سليمان التيمي رحمه الله تعالى. فلهذا يا إخوان الصحيح والله تعالى أعلم أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الجهرية وهكذا أيضا في السرية يقرأ معه بسورة الفاتحة بسورة الفاتحة. قال رحمه الله تعالى قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، أي يسمع من وراءه الآية أحيانا، يعني يصلي قد يسمعهم الآية فيقول مثلا مالك يوم الدين، يقول مالك يوم الدين، أو مثلا يقرأ في سورة النبأ فيقول ماذا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا ويواصل. قال وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب أي بسورة الفاتحة، ويطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح أي صلاة الفجر، ويقصر في الثانية. يأتي معنا الحديث عن هذا الباب وما تضمنه من أحاديث في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.